بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد فهذه قراءة في كتاب العمدة في الفقه للإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وللسامعين وفي الدرس 83 في كتاب البيع قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه إلا بإذن مالكه أو ولاية عليه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه في كتاب البيوع أو كتاب البيع ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه، وذلك لحديث حكيم بن حزام رضي الله عنه وصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك ولا تبع ما لا تملك، فلا يجوز للإنسان أن يبيع ما ليس بمملوك له إلا بإذن مالكه أو ولاية عليه. إذا أذن له المالك يعني وكله صار وكيلا في البيع فإنه يجوز له أن يتصرف في هذا المبيع، أما بدون إذن البائع فهذا لا يجوز أبدا. ومن أعجب العجب ما وصلني اليوم أن أحد الإخوة يبيع شيئا لا يملكه، يعني أعطاه شخص أمانة عنده فباع هذه الأمانة وأكل ثمنها، فهذا شيء من العجب العجاب ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك أيها الإخوة بلغني عن بعض الإخوة يقول أنه يعني أن أحد الإخوة ظلمه في مظلمة في مال ورآه يمشي معي أكثر من مرة فاستحى أن يشتكي هذا الشخص. لا، ليس كل من مشى معي معناه أنك لا تشتكيه إذا ظلمك في شيء، لا، الظلم شيء آخر، وليس هذا مسوغا لأن يترك مثل هذا الظالم الذي يأكل أموال الناس بالباطل. فمثل هذا الفعل والعياذ بالله لا سيما إن صدر ممن يتعلم العلم الشرعي فهو من أقبح ما يكون والعياذ بالله. أن الإنسان يبيع شيئا لا يملكه، أعطاه شخص أمانة فباعها وأكل ثمنها وانصرف، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، فهذا يأكل نارا في بطنه والعياذ بالله في نار جهنم والعياذ بالله، أن هذا من أكل أموال الناس بالباطل والعياذ بالله. فالإنسان عليه أن يتقي الله في أموال الناس ولا يبيع ما ليس عنده ولا يبيع إلا ما يملكه. قال شيخنا سلمه الله فلا يجوز للبائع بيع ما ليس مملوكا له إلا بأن يأذن له مالكه في بيعه أو يكون له ولاية عليه كولي الصغير، يعني أن يكون قائم على أموال الصغار يعمل فيها بالأجرة فله أن يتصرف وناظر الوقف الذي يقوم على شيء أوقفه شخص فإنه يتصرف في البيع والشراء، فيكون البائع وكيلا للمالك أو وكيلا للواقف أيضا، والوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، يعني يحبس الأصل للشخص والمنفعة للناس، تحبيس الأصل وتسبيل يعني جعلها سبيلا في سبيل الله وتسبيل المنفعة. قال واختلف في بيع الفضولي وهو الذي يبيع السلعة وهو غير مالك لها ولم يأذن له صاحبها في بيعها فقيل لا يصح، وقيل تتوقف صحته على إذن المالك فإذا أذن له فلا بأس. فمثلا إذا باع إنسان سيارة جاره فيبقى البيع موقوفا، فإذا جاء صاحب السيارة وقال أمضيت بيعه وأذن له فلا بأس وإلا فلا يصح. والدليل على ذلك حديث عروة البارقي رضي الله عنه الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري به شاه، فاشترى به شاتين وباع إحداهما بدينار، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار فدعا، سبحان الله، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينار فاشترى بالدينار ليشتري شاة، فاشترى بالدينار شاتين، ثم باع شاة بدينار فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار. أين هذا البائع اليوم؟ أين هو؟ أنت لو خدت حقك يعني تحمد الله. فجاءه عروة البارقي رضي الله تعالى عنه وأرضاه بشاة ودينار، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، فكان بعد ذلك مباركا. فكان إذا، وهذه نتيجة الصدق أنه صدق، فكان إذا اشترى شيئا ربح فيه، ولو اشترى ترابا لربح فيه. وهذا حديث عند البخاري في الصحيح، لو اشترى عروة البارقي ترابا بعد ذلك ببركة الصدق، صدقه مع النبي عليه الصلاة والسلام، لربح في هذا التراب. وبعض الناس مبارك في بيعه وشرائه، تراه ولو تاجر في التراب يربح. نعم. فهذا التصرف الفضولي، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينار وطلع منه شراء شاة، فتصرف فاشترى به شاتين وباع إحداهما. ومن قال لا يصح بيع الفضولي قال الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وكل عروة رضي الله عنه وكالة مطلقة، فلهذا تصرف. على كل حال، الأفضل أن الإنسان لا يتصرف في مال شخص إلا بإذنه، لا يتصرف في مال شخص إلا بإذنه، خصوصا الأمانات أيها الإخوة، الأمانات. يقول له أحد، يقول له الإخوة ذهب لسفر وترك أمانة عند شخص، وجاء يطلب الأمانة، قال أنا والله تصرفت فيها. كيف تصرفت فيها؟ كيف تبيع وتشتري بمال شخص وتتاجر؟ كل الربح الذي يأتي من هذا المال ليس لك، إنما هو لصاحبه، ومع أنك آثم تعطيه الربح وأنت آثم، أنت آثم لأنه لم يأذن لك. الأمانة لا تستعملها. لو أعطاك شخص هذا الكأس أمانة عندك إلى أن يسافر إلى بلده ويرجع، لا يجوز أن تشرف فيه إلا بإذنه، أبدا لا تشرف فيه إلا بإذنه إطلاقا، يحرم عليك ذلك. الله جل وعلا أمر بأداء الأمانات إلى أهلها، كما أمر بالوفاء في بالعقود سبحانه وتعالى، الأمانة وعدم الخيانة. قال فالبيع له شروط لا بد من توافرها. الشرط الأول، وهذا مهم جدا، الإنسان يحفظ هذه الشروط السبعة: التراضي بين المتبايعين، فإن أخذه من غير رضا فلا يصح، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فبيع المكره لا يجوز. إذا أكره الإنسان إنسانا على بيع شيء ما فهذا لا يجوز. وقال عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، فلا بد من التراضي. الشرط الثاني، إذن الشرط الأول هو التراضي، أن يرضى البائع على هذا البيع. الثاني أن يكون العاقد جائز التصرف ليعقد البيع، بأن يكون حرا رشيدا مكلفا بالغا عاقلا. فالذي يعقد عقدا مع إنسان مجنون هذا البيع لا يصح، لأن البائع، لأن هذا الشخص ليس أهلا للبيع. فلا بد أن يكون عاقلا، ولا بد أن يكون رشيدا، يعني عنده رشد في استعمال المال، قد يكون سفيه في استعمال المال. الثالث أن يكون البيع فيه منفعة، فيه منفعة مباحة، لابد أن يكون فيه منفعة، وهذا يخرج بيع ما لا منفعة فيه. وقوله مباحة يخرج ما كان فيه منفعة ولكن محرمة، مثل بيع الكلب، مثل بيع الكلب وبيع الخمر، قد يكسب مالا من وراء الخمر ومالا من وراء بيع الكلاب، لكن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الكلب وعن بيع الخمر. الشرط الرابع أن يكون البائع مالكا للسلعة أو مأذونا له فيها، بأن يكون وكيلا أو يكون له ولاية كولي الصغير وناظر الوقف، كما سبق في حديث حكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك ولا تبع ما لا تملك. الشرط الرابع أن يكون البائع، الخامس وسيذكره المؤلف رحمه الله ذلك، أن يكون البائع قادرا على تسليم المبيع، فلا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه، لكونه كالمعدوم، كالطير في الهواء والسمك في الماء والجمل الشارد ونحو ذلك، كذلك اللبن في الضرع. لا يجوز الإنسان أن يشتري لبنا في الضرع أو سمكا في الماء لا يعرف وزنه ولا عدده مثلا، أو طيرا في الهواء أو بعيرا ندى من صاحبه وشرد في الصحراء ولا يقدر على تسليمه، فهذا لا يجوز بيعه. الشرط السادس أن يكون المبيع معلوما عند البائع والمشتري أو موصوفا في الذمة محصورا بالوصف كما في بيع السلم. أن يكون المبيع معلوما، أنا أريد أن أشتري منك هذا التلفون، خلاص تفضل هذا التلفون، قلب فيه كيف شئت، اشتري وقلب كيف شئت. طب إذا كان هذا التلفون غير موجود، لابد يشترط أن يكون يمكن وصفه في الذمة. أما إذا كان شيء لا يمكن وصفه فإنه لا يجوز بيعه، ولو كان صاحبه يملكه وهو في مخازنه، ولو كان يملكه وهو في مخازنه. يعني أنا عندي مثلا عندي فرن، أريد أن أبيع فرنا، فقلت لك تعال اشتري الفرن، قلت ماشي موافق، ما هو الفرن كذا وكذا وكذا، هذا الفرن قد يختلف تقديره من حيث أدواته ومن حيث بناءاته وهكذا، قد يختلف الثمن حينما ترى. فإذا إذا كان لا يمكن ضبطه ووصفه في الذمة ضبطا دقيقا جدا، فإنه لا يجوز بيعه ولو كان صاحبه يملكه. فإذا الشرط السادس أن يكون المبيع معلوما عند البائع والمشتري، عند البائع والمشتري، إلا أن يكون يمكن ضبطه أو وصفه في الذمة فإنه يجوز بيعه، بشرط أن يكون ممتلكا إياه. ولذلك ما يقوم به بعض التجار من أنه يأتيه بعض الناس فيأخذ منه عربونا على سلعة ما، خصوصا الذين يبيعون أجهزة العروس، وعندنا مثلا في مصر ربما يصل جهاز البنت إلى 50 أو 60، بل ربما قد يصل إلى 100 ألف عند بعض المترفين، فيذهبون بجزء من المال 20 ألف 30 ألف عند التاجر وليس عنده الأدوات التي سيشترونها كلها، ويأخذ هذا العربون قبل أن يمتلك هذه السلع كلها، فهذا البيع محرم، لأنه ينافي قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك ولا تبع ما لا تملك. ولكن عليه أولا أن يشتري هذه السلعة ثم يبيعها كيف شاء، لابد أن يملكها. فإن كانت طعاما لابد أن ينقله إلى مخازنه، وأما إن كانت غير طعام كسيارات وأكواب ومكاتب مثل هذه ومثل هذا ونحوها من غير الطعام، فتنازع العلماء فيه، والمختار أنه يجوز بيعه طالما وأنه تملكه وإن لم ينقله إلى مخازنه. أما الطعام فيخشى عليه الفساد، فلا بد من نقله إلى مخازنه حتى يبيعه. السابع أن يكون الثمن معلوما لأنه أحد العوضين، فهذه 7 شروط لا بد من توافرها. فلو مثلا قال بعتك هذا الهاتف، فقال الآخر قبلت ولم يذكر ثمنا، فهذا فقد شرط وهو القيمة، لا بد أن تبين القيمة، لأن قد نختلف في القيمة، وإذا بينت القيمة لا بد أن تبين هل هي حالا أم آجلا. لو أن شخصا يبيع هذا الهاتف يبيع بالتقسيط ويبيع بالحال أو آجل وعاجل وحالا، فلا بد أن يبين للمشتري، والمشتري يعرف هل سيأخذه يدفع الثمن الآن كله أم أنه سيدفع جزءا والباقي على أقساط، كما في حديث بريرة رضي الله عنها لما اشترت عائشة رضي الله عنها على أقساط ودفعات. فلا بد أن يبين. ومن صور البيعتين في بيعة أن يشتري الإنسان سلعة ما ولا يعرف هل هي حالا أم آجلا دون أن يدفع المال. لا يشترط دفع المال في السلعة، ولكن لا بد من بيان هل سيدفع حالا أم آجلا حتى لا يقع النزاع بين المسلمين. بإذن هذه 7 شروط لا بد من توفرها في البيع، إذا فقد البيع شرطا من هذه الشروط فإنه لا يصح، ولا بد من توفر هذه الشروط 7. نعم نعم نعم. عنده هذا يمكن وصفه في الذمة، إذا كان يمكن وصفه في الذمة نعم، طالما عنده الأدوات التي يصنع بها نرجو إن شاء الله أن يكون هذا جائزا. ها؟ نعم كيف؟ سيأتي الكلام في هذا، سيأتي الكلام في هذا. إذا كان إنسان يحتاج إلى مال فاحتال، فاحتال حيلة من أجل أنه يعني قال له أعطني تقصي، أعطني مال دين، فقال لا سأشتري لك سلعة أشتريها حالا وأبيعها عليك التقسيط. فكثير من أهل العلم يقول إن هذا من الربا الذي لا يجوز والبيع المحرم، وبعضهم يرى جواز ذلك لوجود السلعة وأنه ليس بيع مال بمال. نعم
نعم، ماذا تقصد؟ نعم، كيف بعت الجهاز مرتين؟ باعه ممن اشتراه؟ لا إشكال، ما في إشكال، إذا تملكه خلاص يبيعه كيف شاء. نعم، إذا لم يكن بينهما طلب دين أو كذا لا يوجد شبهة. نعم نعم،
هو هذا اللي سأل فيه مستوى. والأدوات موجودة، الأدوات موجودة، ويمكن وصفها في الذمة، يعني غرفة نوعها، يعني كان أيامنا، كان أيامنا إيه؟ نسيت حتى نوع الغرفة أيامنا، يعني يمكن وصف هذه الغرفة في الذمة وصفها. نعم، لا يعني كأسماء، أسماء الغرف، مروحة، شيء يسموه مروحة، وشيء يسموها، هذا الذي أذكره. فيعني يمكن وصف هذا الشيء في الذمة، الله أعلم أنه أن هذا جائز. نعم 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 نعم، تسبيله يعني شخص عنده شقة مثلا أراد أن يوقفها على طلاب العلم دون أن ينتقل ملكها عنه، فهذا باسم فلان، اسمه يملكها هو، أصلها يملكها، ولكن منفعتها لا يملكها، في سبيل الله انفقها على طلاب العلم أو اليتامى أو نحو ذلك. نعم،
قال رحمه الله تعالى: ولا بيع ما لا نفع فيه كالحشرات، وما لا نفعه محرم كالخمر والميتة.
نعم، قال رحمه الله تعالى: ولا بيع ما لا نفع فيه كالحشرات، ولا ما نفعه محرم كالخمر والميتة. كما سبق الذي الشيء الذي لا بيع فيه كالحشرات، منها الحيات والعقارب والثعابين مثلا، لا يجوز بيعها. وما نفعه محرم كالخمر والميتة، هذا فيه نفع لأنه يقبض مالا، ولكن النبي عليه السلام قال كما في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فهذه الأصنام لا يجوز بيعها أبدا، على هيئتها وصورتها لا يجوز بيعها، كذلك الخمر والميتة والخنزير، إلا ما يجوز أكله من الميتة كالسمك والجراد فإنه يجوز أكله ويجوز بيعه، وأما الخنزير فإنه لا يجوز بيعه. وما يقوم به بعض الإخوة مع الأسف من المسلمين من بيع الخنزير في محلات، فبلغني أنه في بعض الدكاكين، ليس المطاعم فقط، في بلاد أوروبا وفرنسا خاصة يبيعون الخنزير في الدكان، ليس في المطعم فقط، حتى في الدكاكين مثل البقالة وهكذا ربما يبيعون فيه الخنزير والعياذ بالله. قد يكون البائع مسلما وهذا محرم، لا يجوز أبدا، لا يجوز بيع الخنزير حتى ولو كان لشخص كافر، لا يجوز بيعه له لأنه محرم في شريعتنا. نعم نعم، الله أعلم. نعم،
الله أعلم أنه يبدو في دوت القز فيها كلام بجواز بيعها لأنها تنتج الحرير. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا بيع معدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته أو مجهود كالحمل والغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته، ولا معجوز عن تسليمه كالآبق والشاري والطير في الهواء والسمك في الماء.
قال رحمه الله تعالى: ولا بيع معدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته. ألا يجوز بيع المعدوم للجهالة، ومن شروط البيع العلم بالمبيع. فإذا قال الإنسان: بعت أو أبيعك ما تحمله هذه الدابة أو هذه الشجرة أو هذه النخلة، فهذا لا يجوز، لأنه لا يمكن أن يعرف قيمة هذا، وأيضا لأن هذا غير مقدور على تسليمه، ما في بطن الدابة لا يقدر على تسليمه، والله أعلم هل سينزل حيا أم ميتا، فلا يجوز بيعه. ولكن هل يجوز بيع البهيمة العشراء بثمن أغلى من البهيمة الفارغة من العشار؟ يجوز لا بأس. أو بيع الشجر الأرض التي بها شجر بثمن أغلى من الأرض التي ليس بها شجر؟ نعم يجوز هذا من أجل هذا الشجر، وأما الثمر فلا يجوز بيعه إلا بعد بدو صلاحه. قال: ولا بيع معدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته. وقال: أو مجهول كالحمل والغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته، كل ذلك من أجل الجهالة. ولا معجوز عن تسليمه كالآبق، العبد الذي أبق من سيده وشرد لا يستطيع أن يسلمه، لا يجوز بيعه ولا شراؤه. والطير في الهواء والسمك في الماء، وذلك للجهالة. كل هذا أيها الإخوة حرص على ألا يقع نزاع وخلاف بين المسلمين. البيوع حرص على الاجتماع، العقيدة حرص على الاجتماع، الأخلاق حرص على الاجتماع، العبادات. لما رأى رجلا باليا صدره قال: لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. كان أحدنا يلزق كعبه بكعب أخيه ومنكبه بمنكب أخيه، كان يسوي بين صدورنا كما يسوي بين القداح، يعني السهام وريشة السهم. فالإسلام يحرص على الاجتماع والألفة والمودة، وينهى عن التفرق والاختلاف والتنابز بالألقاب وسوء الأخلاق، بل يدعو إلى محاسن الأخلاق ومكارم الأخلاق، وأن يختار الإنسان من الألفاظ أحسنها حتى ولو كان مع غير المسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وأنت ماذا تقول يا أبا الوليد؟ وكان يومها كافرا عاد الكفار. إنسان يختار من الألفاظ أحسنها وأجزلها ويصيب المعنى في أقل لفظ، وهذا من البلاغة والفصاحة في الكلام، ويحرص على المودة والألفة والاجتماع ونبذ الفرقة والاختلاف. ذلك الشيطان ينشر سراياه على الماء كل يوم، فإذا جاءه رجل قال: فرقت بينه وبين امرأته، قال: أدنه أدنه، أنت أنت، يعني أنت الذي نريدك، أنك فرقت بينه وبين امرأته. لكن الشيطان حريص على التفريق بين الرجل وزوجه. فالإنسان يحرص على الاجتماع مع إخوانه والتآلف والتراحم. ولا شك أنك طالما أنك تخالط الناس في المسجد أو البيع والشراء أو في الاجتماعات العامة للمسلمين، مثلا في الأعياد والجمع والجماعات، لابد أن تجد ما لا يروق لمزاجك وفهمك. ولذلك من عقل الإمام مالك رحمه الله ومن براعته رحمه الله ومن تقواه أنه لما أراد الحاكم في عصر المنصور أن يجمع الناس على ما في موطئه أبى الإمام مالك وقال: يا إمام، إن مدارك الناس وأفهامهم مختلفة رحمه الله تعالى. فهذا أمر مهم بين الإخوان و مهم في أداب الإخوة في الله سبحانه وتعالى، وخصوصا إذا تنوعت الجنسيات، إن هذا مصري وهذا ليبي وهذا وهذا تونسي وهذا مغربي وهذا فرنسي وهذا بريطاني وهذا أمريكي، قد تكون هناك يعني أخلاق عند بعض الناس تختلف، قد تختلف أخلاق العجم عن العرب ونحو ذلك، وحتى العرب بل في داخل البلدة نفسها الدولة نفسها تختلف أخلاق الناس وأعراف الناس. مع الحرص على أن هناك أخلاق وافق عليها حتى الشرائع كلها توافق عليها كالكرم والجود والشجاعة، هذه في الشرائع كلها. فالإنسان يراعي مثل هذه الأشياء. قد يكون لفظ في بلدك عيب كبير أن يقال، أو خلق عندك عيب كبير أن يقال أي يفعل، وفي بلد آخر شيء عادي. يعني مثلا عندي أنا لو مرت أمشي معك وأتيت إلى بيتي ولم أقل لك تفضل، هذا عيب كبير. لكن مثلا إخواننا في فرنسا عند الباب تفضل امشي روح بيتك مثلا، أو جاءه ضيف مثلا ممكن عادي لا ينام في الفندق. عندنا نحن هذا عيب كبير، أنه ينام في الفندق وأنت عندك بيت نستطيع أن تستضيفه مثلا، وهكذا. نعم. قرأت ولا بيع المغصوب.
قال رحمه الله تعالى: ولا بيع المغصوب إلا لغاصبه أو من أو من يقدر على أخذه منه.
نعم، الغصب هو أخذ المال بغير حق في ظهور، من غير حرز في ظهور. يغصب يعني شخص يأخذه رغما عنه ويغصب ثوبه أو يغصب ماله الذي في جيبه في ظهور، أو من غير حرز من غير جيب ماله في يده فيأخذه منه عنوة أو رغما عنه. فإذا جاء الغاصب وقال: أنا غصبت منك هذه السلعة لكن أريد شراءها منك فبيعها علي، فلا بأس ببيعها له إذا رضي البائع لأنها عند الغاصب وهو قادم على تسلمها. وكذا يصح بيعها على إنسان يقدر على أخذها من الغاصب كأمير أو ذي سلطان أو من عنده شوكة وقوة. فقول ابن قدامة: ولا بيع المغصوب إلا لغاصبه أو من يقدر على أخذه منه. إذا غصب الإنسان مالا فيباع لغاصبه لأنه عنده أو من يقدر أن يأخذ منه هذا الذي غصبه. أما باعه لشخص ضعيف، شخص ضعيف لا يستطيع أن يأخذ الحق من هذا الغاصب، وهذا الغاصب قوي مثلا وله مكانة، فهذا البيع لا يجوز لأنه لا يقدر على تسليمه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا بيع غير معين كعبد من عبيده أو شاة من قطيع إلا فيما تتساوى أجزاؤه كقفيز من صبرة.
نعم. قال رحمه الله: ولا بيع غير معين كعبد من عبيده أو شاة من قطيع. يعني قال بعتك، عنده 10 عبيد، قال بعتك عبد من هؤلاء العبيد، ولم يحدد أي هؤلاء العبيد. قد يكون فيهم عبد قوي وعبد ضعيف، قد يكون فيهم عبد آبق وعبد يعني جيد ومطيع، فلا بد أن يحدد بعتك أي هؤلاء العبيد. أو شاة من قطيع، قال عنده قطيع مثلا 300 رأس، فقال تبيعني شاة؟ قال نعم. فقال بعتك شاة من هذا القطيع؟ قال قبلت. لا، لابد أن يحدد أي شاة هي، أي شاة هي من هذا القطيع. فإن شاء أن يتركها عنده بالأجرة مثلا دون أن يشترط عليه لا مانع، لا مانع أن يعلمها ويعرف شاته وبعد ذلك يعني يؤجره ليطعمها أو يعالجها أو ما شابه ذلك. قال: إلا فيما تتساوى أجزاؤه كقفيز في صبرة، يعني شيء أجزاؤه متساوية سواء كان عدا أو أكواما فلا بأس أن يبيع. يعني عنده أشياء عدة أكوام، مثلا عنده أرز وهذا الأرز الكوم على 5 كيلو أو 10 كيلو مثلا، كله متساو في النوع وفي الجودة وفي الكيل أو الوزن أو العد فلا مانع. يعني مثلا من هذه البيوع مثلا يسمونها الجح اللي هو البطيخ في السعودية، تذهب في سوق الخضرة هناك وتشتري كوما من هذه الأكوام، لكن هذه الأكوام غالبا أغلبها أو كلها متساوية. يقول هذا الكوم بكذا، الواحد من هذه الأكوام كلها ثمنه كذا، لا مانع، لا مانع من هذا، لا مانع من هذا. نعم، إذا كان كله متساوي إذا كان كله متساوي. أما إذا كان غير متساوي لا. ولذلك للعلماء كلام في كل شيء بريالين أو كل شيء بخمسة جنيه، العلماء كلام في ذلك، لأن هذه الأشياء قد تكون متفاوتة في القيمة، يعني قد يبيع لك قلم هذا بخمس جنيهات وهو في الخارج بجنيه مثلا، لأنه يبيع أشياء أخرى تزيد عن الخمس جنيهات ويدخل هذا في هذا، فلا بد أن يكون هذه الأجزاء متساوية كقفيز في صبرة. نعم يعني كومة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الملامسة، وهي أن يقول: أي ثوب لمسته فهو لك بكذا.
نعم، هذا فصل عقده المؤلف رحمه الله لبيان أنواع البيوع التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. ولما كان الأصل في البيوع الحل، فالعلماء لا يقولون يجوز بيع كذا وكذا وكذا، لأن هذا يطول به المقام جدا، لأن أنواع البيوع المباحة كثيرة جدا، فهذا يصعب عده وحصره. ولكن يقولون هذه البيوع ممنوعة، إذا ما عداها فهو على الأصل، وأحل الله البيع وحرم الربا. وإن كان في زماننا هذا سبحان الله ترى أنواعا عجيبة من البيوع عن طريق الشبكات وعن طريق الانترنت وعن طريق يعني التلفونات، لذلك يقع النزاعات كثيرا جدا بين الناس والخلافات بين الناس، وتجد الغش له أنواع شتى وصور مختلفة في كل شيء. يعني الآن من أنواع صور الغش، مثلا إذا أراد الإنسان أن يشتري جوالا من البطاطس مثلا، ترى الذي أعلى كله يسمونه يوشش، الذي في الوش يعني الذي في الوجه، يجعله جيد وجميل، وحينما تنزل إلى أسفل إذا به رديء أو خربان كله، هذا نوع من الغش لا يجوز أبدا، هذا التوشيش لا يجوز، هذا حرام، صورة من صور الغش. في صحيح مسلم لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يبيع التمر وقد أصابه يعني الماء، بعض الناس يرش التمر حتى يلمع في عين المشتري، فقال: ما هذا؟ قال: أصابته السماء، يعني نزل المطر فضرب في داخله، فقال ثم قال عليه السلام: من غش فليس منا. فالغش من الكبائر، الغش من الكبائر، ومن أسباب نزع البركة من المال ومن المبيع والعياذ بالله. قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال صلى الله عليه وسلم في بيان نزع البركة، من يذكر الحديث؟ فإن صدق البيعان، حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبينا، يعني بينا عيب السلعة، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. إذا كذب الإنسان في البيع والشراء وكتم عيب سلعته يظن أنه ذكي بهذا، وإذا وهو غبي، لأنه تمحق بركة البيع والعياذ بالله. فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعه. بل هذا الأمر انسحب حتى في الزواج، يعني بعض الناس يخرج امرأة وحينما يدخل بالمرأة يجدها امرأة أخرى، أختها، يعني يجد امرأة أخرى أختها، وخطب واحدة وأبوها يدخل له واحدة أخرى، ولا يذل، هذا كله من الغش. نعم قرأت. قال رحمه الله تعالى: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة، وعرفها المصنف فقال: وهي أن يقول: أي ثوب لمسته فهو لك بكذا. وهذا البيع منهي عنه لأن فيه غرر، فهذا الثوب قد يساوي مثلا 100 جنيه، وهذا يساوي 50، وهذا يساوي 60، فبيع الملامسة وبيع الحصاة أي ثوب تصيبه تلك الحصاة فهو لك بمئة. قد يكون الثوب الذي أصابته الحصاة بخمسين أو بثلاثين، فهذا فيه غرر. كذلك أي ثوب لمسته فهو لك، أو قد بعته لك بكذا، فهذا لا يجوز. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن المنابذة وهي أن يقول أي ثوب نابذته إلي فهو علي بكذا.
نعم، يعني يطرح إليه ثوب يساوي مثلا قيمة معينة، فيقول أي ثوب من هذه الأثواب نبذته لك فهو لك بعشرة، وهو لا يدري أي الأثواب سينبذه له وسيعطيه له، وهذه الأثواب مختلفة في الأثمان، فهذا لا يجوز أبدا، لا يجوز أبدا. وسيأتي أيضا الكلام عن بيع الحصى. نعم نعم، اقرأ بيع الحصى.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن بيع الحصى وهي أن يقول ارمي هذه الحصى فأي ثوب وقعت أرمي عليه.
ارمي هذه، ارمي يعني هو يرمي. طيب ارمي، نعم ارمي ارمي. نعم.
قال وهي أن يقول ارمي هذه الحصى فأي ثوب وقعت عليه فهو لك بكذا، أو بعتك ما تبلغ هذه الحصى من هذه الأرض إذا رميتها بكذا.
نعم، كذلك هذا مثل المنابذة، وذلك للغرر. كل شيء فيه غرر نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. لا بد من الوضوح في البيع والشراء. فسبحان الله، لو أخذ الناس بهذه القاعدة وهذا الحديث لا أراه